بمحض الذكور، وليس أبو الأم ولا أبو أم الأم، ولا إنما المراد به الجد هو أبو الأب مهما على. والإخوة المراد بهم هنا الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، هؤلاء هم الذين يشاركون الأب في الميراث. أما الإخوة لأم فهؤلاء يسقطون بالجد، يسقطون بالجد ويسقطون بالأب، لأنهم لا يرثون مع أصل من الذكور والد، لا يرثون مع أصل من الذكور والد. وإنما المراد هنا هم الإخوة الأشقة وهم الأخوة الأب، هم الذين يتشاركون مع الأب في الميراث، مع الجد في الميراث. وتقدم أن المسألة خلافية، أن المسألة ذات خلاف بين أهل العلم، فبعضهم جعل الجد أب وأسقط الأخوة بالجد. إذا وجدنا جد ما ورثنا أخوة، وقلنا إن هذا هو الصحيح، أن هذا هو القول الراجح، أن الجد كالأب إذا وجد حجب الأخوة من الميراث، هذا هو الصحيح، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب أبي بكر الصديق وعشرة من الصحابة وكثير من التابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، وقال به ابن القيم والشيخ ابن محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين، كلهم يرون أن الجد أنه يسقط الأخوة، وأن الإخوة لا يرثون مع الجد لأنهم يجعلون الجد كالآب، هذا قول. لكن الذي عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بالراجح عن والمشهور من مذهبه وأتباع هؤلاء الأئمة أن الجد كالأخ، يجعلونه كأخ ويشركون الأخوة معه، يجعلون الأخوة شركاء معه في الميراث. ولا وقلنا إن هذا القول أنه قول متناقض، وأنه قول ما يمشي على الأصول الفرضية، ولذلك حتى أصحاب هذا القول قد أحسوا بهذا، ولهذا لا يجعلونه كالأخ من كل وجه أبدا. أولا أنهم يفضلون الجد على الأخوة، يفضلون الجد على الأخوة، يعطونه حق المقاسمة، ويعطونه حق ثلث المال، ويعطونه حق إذا كان هناك فرح وارث السدس، ويجعلون له ثلث الباقي، يعني ما ثم أن آخر الأمر أنه إذا لم يبقى من التركة إلا السدس أعطوه إياه، أعطوه السدس وأسقطوا الأخوة، أسقطوا الأخوة. لو كان أنه صحيح أنهم معتبرين أنهم قد اعتبروا الجد كالأخ كان أخذ معهم وأخذوا معه الكثير والقليل، ولكنهم لا، في بعض الأحوال يسقطون الأخوة، يسقطونهم بالجد. وتقدم لنا أن الجد أنه تارة يكون هو والأخوة فقط، ما معه إلا أخوة ولا معه أصحاب فروع. في هذه الحال يكون الجد مخير بين أمرين، إما أن يكون كأخ منهم فيقاسم الأخوة، وإما أن يأخذ ثلث المال وهم يقتسمون الباقي، يقتسمون الباقي. طبعا الجد يبي يفضل الأحظ له والأكثر والأفود له، فإن كانوا أقل من مثليه، إن كان الإخوة أقل من مثليه هو يبي يختار المقاسم، يختار المقاسم. يعني لو فرضنا أننا ما وجدنا إلا جد وأخت، ما وجدنا إلا جد وأخ، ما وجدنا إلا جد وأخ وأخت، في مثل هذه الأحوال، هذه المسائل، هذه هم أقل من مثلي، أقل من مثلي، طبعا أنه بيختار المقاسم، لأنه إذا قاسم الأخت ما تأخذ إلا ثلث، ويبي يروح يأخذ ثلثين. إذا وجدنا معه أخ يروح ياخذ نصف الماء والنصف الثاني للاخ الثاني، يبي يفضل المقاسمه في هذه الحاله لان المقاسمه احق له. فان كان هم مثلي ما في زياده ولا نقص، متى يكون هنا؟ يكون هنا اذا كانوا اخوين وجد، اخت واخوين وجد، اربع اخوات وجد. في هذه الصور هذه يكون كل المسألة سوا، ان قاسم اخذ ثلث وان اخذ الثلث فليس له اكثر من هذا. هنا يستوي له الامران، يستوي له المقاسمة وثلث المال. هاتان الحالتان فيما اذا لم يكن معهم صاحب فرض، ما معهم صاحب فرض. اما اذا كان معهم صاحب فرض، صاحب الفرض طبعا ياخذ فرضه هو الاول، لحديث الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لاننا هنا لان الجد والاخوه عصبه ياخذون ما ابقت الفروض ياخذه العصبه. فالاخ هنا الجد هنا والاخوه عصبه، فإذا هلك هالك عن صاحب فرض وجد وأخوة أعطينا صاحب الفرض فرضه، ثم بعد هذا قلنا يا جد هذا لك أنت والأخوة. في هذه الحال يكون الجد مخير بين ثلاثة أحوال، إما إذا أخذ صاحب الفرض فرضه، إذا أخذ صاحب الفرض فرضه يكون الجد مخير بين ثلاثة أحوال، إما أن يأخذ يقاسم، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ السدس، هو بالخيار. ومثل ما قلنا في المسائل الأولى يريد أن ينظر الأحق له، إذا وجد الأحق له أخذ، إن وجد المقاسمة أنفع له قاسم، وإن وجد ثلث الباقي أصلح له أخذ ثلث الباقي، وإن وجد السدس أفضل أخذ السدس، أخذ سدس الماء سدس الباب. ولكنهم قالوا إنه لا ينزل عن السدس، إذا ما أبقت الفروض إلا السدس يأخذ الجد السدس والأخوة يسكتون يروحوا. لما هذا؟ قالوا لأن الجد صاحب فرض، صاحب الفرض هذا ما يسقط بحال، صاحب الفرض هذا لا يسقط إلا بحجم، هنا ما بحجم، فهو يأخذ السدس فرضا. ويقال أنتم يا أخوة أنتم عصبات، إن وجدتم شيئا فخذوه وإن لم تجدوا شيئا فليس لكم شيء. هنا ما وجدنا إلا السدس وهو فرض الجد، فأنتم ما أبقت لكم شيئا، فأنتم ما بقي لكم شيء تسقطون. هذا مجمل حالات الجد والأخوة، مجمل حالات الجد مع الأخوة هكذا. ولهذا قال فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الأخوة مطلقة، يعني سواء كانوا أشقاء أو لأب أو مجتمعين. لما سقطوا؟ قال لاستغراق الفروض التركة، لاستغراق الفروض التركة، لأن التركة استغرقت الفروض، لأن الفروض استغرقت التركة، فإذا استغرقتها سقط العصبات ما بقي لهم شيء، إلا في مسألة واحدة. في مسألة واحدة لا يسقط الأخوة، وهي ما هي؟ قال إذا وجدنا أخت شقيقة أو أخت لأب، وجدناها هنا لا نسقط الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، سواء هذه وهذه. ويسمون هذه المسألة المسألة الأكدرية، يسمونها الأكدرية. ولهذا قال إلا الأخت الشقيقة أو لأب، يعني أو الأخت لأب في المسألة المسمات بالأكثرية. لما سميت الأكثرية؟ سميت بذلك لتكثيرها أصول زيد، زيد بن ثابت رضي الله عنه كدرت أصول زيد بن ثابت. ليش كدرته؟ لأنه أعاله مسائل الجد والأخوة ما فيها عون. مسائل الجد والجد والأخوة ليس فيها عون، ومع هذا مسألة الأكثرية عولناها حتى بلغت 27. ولا عون في مسائل الجد والأخوة في غيرها. وفرض للأخت مع الجد، فرض للأخت. طيب الآن جعلناها أنها عصبة بالغير، يعني جعلنا الجد كأنه أخ، جعلنا الجد كأنه أخ، فإذا كان الجد كأنه أخ صارت عصبة معه، وحنا ما جعلناها عصب، جعلناها صاحبة فرض، أصلنا لها وجعلناها صاحبة فرض. هذه مما كدرت في أصل زين. ولم يفرض له معها ابتداء، ولا جعلناها إلا في آخر الأمر جعلناها صاحبة فرض. ولا نظير لذلك في أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النص. هذه كلها يعني تعليلات لما سميت الأكثرية. وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكثر فسميت الأكثرية. طيب ما هي الأكثرية؟ نبي صورتها، نبغى نعرف صورة الأكثرية اللي خالفت فيها خالفات مسائل الجد والأخوة. قال هي زوج، أم، جد، أخت لغير أم، يا شقيقة يا لأب. هذه إيش؟ هذه الأكثرية. هلكت امرأة عن زوجها وأمها وجدها وأختها، هلكت عن إيش؟ نقسم؟ قال الزوج له النصف، لأن ما عندنا ولد، مدام ما في ولد فالزوج يأخذ النصف، نصف مال زوجته يأخذ نصف التركة، وحنا لا ما عندنا إلا أم وجد وأخت، ما فيها أولاد لا ذكور ولا إناث، فالزوج يأخذ النصف. الأم لها الثلث، جعلنا لها الثلث. لما؟ لأنه لا يوجد فرع وارث يحجب ينزلها من الثلث إلى السدس، ولا عندنا جمع من الأخوة ينزلونها من الثلث إلى السدس، ما عندنا لا هذا ولا هذا، فهي تأخذ الثلث. وهنا بعد أيضا قلنا إن هذه من المسائل التي تدل على ضعف هذه المسألة، ضعف مسائل الجد والأخوة، لأنهم هنا ما جعلوا الجد أخ، ولا لو جعلوا أخ لكان الأم نزلت من الثلث إلى السدس، لأننا وجدنا جمعا من الأخوة الجد والأخت، وصار فرض الأم السدس، لكن مع هذا لا، هم جعلوها أبقى لها الثلث باب، لأنهم ما وجدوا جمعا من الأخوة. وللأم الثلث، الجد له السدس، الجد له السدس، عندنا نصف ثلاثة، ثلث المسألة من ستة، المسألة أصلها من ستة، يعني تنقسمها من ستة أجزاء، فنعطي إيش؟ نعطي الزوج ثلاثة، هذه ثلاثة، نصف الستة. نعطي الأم اثنين والثلث، الستة اثنين، هذه خمس. الجد نعطيها السدس، السدس واحد، تمام السدس. بقينا بالأخت، الأخت يفرض لها، إلى فرضنا طبعا الأخت لها النصف أيضا، لها النصف ثلاثة، ثلاثة وستة عالت إلى تسعة، عالت المسألة إلى إيش؟ إلى تسع، صارت تقسم هي أصلها من ست، ولكنها تزاحمت فيها الفروض وكثرت فيها الفروض، عولناها فجعلنا قسمتها من تسعة أشهر، من تسعة للأخت النصف، فتعود لتسع، فتعود ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة. عندنا ثلاثة، عندنا أربعة أشهر سهم للجد، وثلاثة أشهر للأخت نصفها. وإحنا قلنا إن الأخ إنه قلت نريد إننا نقسم الأربعة، نقسمها على ثلاثة. على ايه؟ على ثلاثة، لان الجد باسم اخوي، باسم اخوي نثني اخوي، ما هو الذكر من الحضر الثين، عندنا اخوين وعندنا اخت ثلاثة اسم، نبي نقسم عليهم اربعة. ما تنقسم عليه، ما تنقسم صحيحة، هي تنقسم، نقدر نعطي كل واحد، نعطي ايش؟ نعطي واحد وثلث، ولكن احنا نبي شيء صحيح، نبي جزء صحيح، ما هو جزء مكسور. نجي ايش نسوي؟ نضرب الثلاثة في تسعة، نضرب الثلاثة، نضربها في تسعة، فإذا ضربناها في تسعة بلغت 27، بلغت 27. من 27 نقسمها من دون كسور، ما في كسور، ما في كسور. ايش نسوي؟ نجي نعطي الزوج نعطي تسعة، ونعطي الام نعطيها ستة، ونعطي الجد نعطيه ثمانية، والاخت نعطيها اربعة. نقسمها على هالطريق. هذه مسألة يسمونها الاكثرية، يسموها الاكثرية. قال هي زوج وام وجد واخت لغير ام، فللزوج النصف، وللام الثلث، وللجد السدس، ويفرض للاخت النصف فتعود لتسعة. ولم يحجب الام، يعني ان الجد لم يحجب الام عن الثلث، لانه تعالى انما حجبها عنه بالولد والاخوة، وليس هنا ولد ولا اخوة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاث، لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة، يبي قاسمها، لأن المقاسمة أحب لهن، أحب الرجل، وإنما أعين لها لئلا تسقط. وليس يعني معنى إن أعلنا لها، الفروض استكملت، لو كانت إنها عصبة كان سقطت راح ولجت معنى الأخت، ولكن لم اعتبرناها أنها صاحبة فرض، اعتبرناها صاحبة فرض، فعولنا لها، جعلنا لها فرض سهم، وعولنا لها من الستة إلى التسعة، حطينا لها ثلاثة. لما إن أخذت الثلاثة حقتها اللي هي النصف، جاء الجد لها وقال لا، أنت أختي، ما أنت بنت أخي، أنت أختي الآن أصبحت، أنا أريد أن أقاسمك، أنت قاسمنا ويا سلمان. نجي نبي نقسم المال أربعة عليهم للذكر مثل حضنتين، ما تنقسم عليه، ما تنقسم الأربعة، نبي نقسمها على الثلاثة، ما تنقسم. نعطيه حنا كما تقدم، نضرب الثلاثة بالتسعة تبلغ 27، نعطيهم قسمة صحيحة، نعطيهم قسمة صحيحة. يقول وإنما أعيل لها لئلا تسقط، وإلا فمستكمل الفروض انتهت، وليس في الفريضة من يسقطها، ولم يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء، بل يفرض له، ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه. يعني لو وجدنا في هذه الأحال بدل الأخ أخ، لقلنا إن السدس لك يا الجد، أما أنت يا الأخ مع السلامة، مالك شي. قال لي أني عصب، قلنا له لأنك عصب، أنت عصب، والفروض استكملت، أخذت حقوقها، ما عاد بقي لك شيء. قال كيف أختي؟ لو كنت أنا أخت، ما أنا بأخ، لو كنت أنثى. قلنا نعم، لو كنت أنثى أصبحت صاحب فرض، وإذا كنت صاحب فرض خرجنا لك نصيب، عولنا لك المسألة حتى أنها تبلغ، وبلغناها لك إلى تسعة وأعطيناك حق. لكن ما دامه ذكر ما له شيء. وهكذا يعني قاعدة العصر. أن العاص من وجد شيئا أخذه، وإن لم يجد شيء راح له. قال ولو كان مكانها آخر لسقط، لأنه عصبة بنفسه، أما هذه عصبة معه. والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها. تأتينا إن شاء الله الموافقة والمباينة، تأتي إن شاء الله في مكانها بباب الحساب. فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة، فتصح من 27، للزوج 9، وللأم 6، وللأخت 4، وللجاد 8. ها كيف؟ بالعول، بالعول صارت 9 بالعول. أما قلنا أن الأصل المسألة من 6، أصل المسألة من 6. عندنا إيش؟ عندنا الزوج وأم وجد وأخت، هذا الذي عندنا. الزوج له النصف لأن ما في فرع الوالد، الأم لها الثلث لأن لا في فرع وارث ولا في جمع من الأخوة، فيكون لها الثلث كما تقدم في مكانها. الجد له السدس فرض، الأخت لها النصف. طيب الزوجة ثلث الثلاثة، الأم ثلثها اثنان، الجد سدس واحد، الأخت نصفها ثلاثة، بلغت 9 عولنا. ومعنى العول، العول معناه إن تكثر، إذا كثرت الفرائض، إذا كثرت الفرائض الفروض إذا كثرت الفروض في العول نقصت الأسهم، نقصت الأسهم بقدر ما عولنا، بقدر ما عولنا. هنا لو تدبرنا حقيقة وجدنا أن كل وارث نقص من حقه بقدر 9، بقدر 9، فتصح من 27، للزوج 9، وللأم 6، وللأخت 4، وللجد 8. يقول ويعايا بها. إيش معنى يعايا بها؟ يعني يلغز بها، يلغز. إذا بغيت مثل قلت تحجي لك واحد تجيب له الغاز أو تجيب له، هل يعملون المسابقات؟ يعملون مسابقات بالتلفزيون بالرايد وبالصحف الجرائد. يعايا بها يعني يلغز بها. إيش قال؟ قال هذا واحد توفي، قال واحد أنه توفي وقسمنا تركته على هالطريق، ورثه أربعة، أخذ واحد ثلث المال، أخذ واحد منهم ثلث المال، أخذ الثاني ثلث الباقي، أخذ الثالث ثلث باقي الباقي، ثلث باقي الباقي. شوف هذا كيف سبعته هكذا، ما هي بلغت 27، بلغت 7، كم ثلث 27؟ ثلثها 9، ثلثها كم؟ 9. أخذه الزوج، الأم لا. وإيش بقي بعد لما أخذنا 9؟ إيش بقي من 27؟ بقي 18، بقي 18. 18 كم ثلثها؟ ثلثها 6، أخذته الأم، الأم هي التي لا 6. باقي من 18 12، كم ثلثها؟ قال 4، أخذته الأخت، الباقي أخذه الجاد. يعني هذا أخذ الثلث، الجد الزوج أخذ الثلث، ثلث المال، الأم أخذ الثلث الباقي، الأخت أخذ الثلث باقي الباقي، والباقي أخذه إيش؟ أخذها الجاد. يعني هذا معنى يقول لتلغز بها واحد بالفرائض، تقول ما هي مسألة قسمناها على هالطريقة، قسمناها على الورثة على هذه الطريقة. واحد من الورثة الأول منهم أخذ ثلث المال، جاء واحد من بعدهم ليأخذ ثلث الباقي، جاء واحد من بعده أخذ ثلث باقي الباقي، باقي الباقي، جاء واحد أخذ الباقي. هذه مسألة الأكدرية، ما مساله ايش؟ الاكثريه في الفرائض. دابة تصح من 27، للزوج 9 وللام 6 وللاخت 4 وللجد 8 ويعايا بها. فيقال 4 ورثوا مال ميت، اخذ احدهم ثلثا والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي الباقي. هذه مسائل الجد والاخوة. الجد والاخوة يعني لهم عجائب، يعني لهم عجائب كثيرة. من جملتها الجد والاخوة لهم مسائل تسمى المعادة. المعادة ايش معنى المعادة؟ معنى المعادة انه مثلا ان كان ان الذي مع الجاد اخوة اشقة فقط، ما فيه الا اخوة اشقة، ما وجدنا مع الجاد الا اخوتين اشقة، ما فيه اخوة لأب، فهذا امرهم واضح على الطريق الماضي، اما يقاسمهم اما ياخذ ثلث المال، هذا ان كان ما في صاحب فرض، وان كان في صاحب فرض واما اخذ ثلث الباقي او السدس على التفصيل السابق. وان كان ان الذي مع الجد اخوة لاب فقط، ما فيه الا اخوة لاب، ما في غيره، ما في اخوة اشقة، فالامر واضح ايضا، اعتبرهم انهم كالاخوة الاشقة. هذه كلها امور واضحة ما فيها شيء. لكن متى يجي الاشكال؟ يجي الاشكال اذا وجدنا اخوة لأشقة ومعهم اخوة لأب. وجدنا مع الجد اخوة اشقة واخوة لأب، طبعا الاخوة لأب لا يرثون مع وجود الاخوة الاشقة، الاخ الشقيق مقدم على الاخ لأب، ما يرث معه يحج لأنه أقوى منه، هذا يرث بجهتين أم وأب، أم وأبك ما يدري إلا بأبي، فهذا أقوى منه، ذا هو الذي يأخذ المال. لكننا وجدنا الأخوة الأشقة والأخوة لأب، قالوا الأخوة الأشقة للأخوة لأب حنا معنا لنا جد من أبينا يبي يأخذ المال معنا، يقولون الأخوة الأشقة، يقول عندنا أخوة عندنا جد يبي يزاحمنا على مال أخونا ويبي آذينا فيه، نبي نستعين بالله ثم بكم. يقولون الأخوة الأشقة، يقولون الأخوة أتاب، نبي نعدكم عليه ولكن ترى ما لكم شيء، بس نبي تساعدونا ولا الشيء لنا حن الشيء لنا حن، إذا أخذناهم له من عند وجهه طردناكم أنتم وياه كلكم. هذه يسمونها مسألة المعاد، هذه مسألة المعاد. مثلا نجي نفترض أننا وجدنا جد وأخ شقيق وأخوين أو أخ، خليه واحد أخ لأب، جد وأخ شقيق وأخ لأب، مات ميت عن جده وأخيه الشقيق وأخيه لأبي، المال هو للجد وللأخ الشقيق فقط، لك ما مش الأخ لأب، ما مش شيء، محجوب بالأخ الشقيق. لكن إيش يسوي؟ يجي الأخ الشقيق يقول تعال يا أخي، تعال يا أخوي، تعال يا ودبو، ها ساعدنا على الشايب هذا، ها نبي ناخذ إيش، أبيك تساعدنا ناخذ ذا وبعدين راح. قال إيش أسوي؟ قال بعدك معي، أبا أقول نحن أخوان. نعم، فأنت يا جد مالك إلا ثلث المال ولا المقاسم؟ ترى لو جالي الحالي يقول الأخ الشقيق، لو جالي أنا وحدي قال تعال أنا وياك المال بيننا، بأخذ نصف وانت روح بنصف، لكن إذا جيت معي ما يصير إلا ثلث، ما يصير إلا ثلث ماله خير. يجي يسلمك الله ويقول الجد يا جدي حنا اخوي انا واخوي انت الله خيرك تحب تاخذ ثلث المال خذ ثلث المال تحب تقاسم حنا وياك فانا لي ثلث وانت لك ثلث واخوي لابوي للثلث الثاني مالك لك شيء قال الجد ابتدى اخوك لك مال الشيء انت بش لي تضحك عنه تاخذ المال من عندك قال هذا اللي الله فرضه الله فرض كذا الله فرضنا كذا ما دامك معنا مالك الا كذا يجون يتقاسمون ياخذ الجد ثلث وياخذ الاخ الشقيق ثلث ونحسب بالكذب ان الاخ للاب للثلث ثم يرجع الاخ الشقيق وياخذ الثلثين كذب يسمونها مساله المعاده يسموها الفرضيون مسائل المعاده ان الاخوه الاشقه يعدون الأخوة للأب يعدونهم يعدونهم على جد ولكنهم ما بس ما فيه إلا عدد أما شيء ما لهم شيء وهذه هي مسألة إيش يسمونها مسألة المعاد لو أبعدنا الأخوة من أساس كان سلمنا من هالمسألة دي كل كان سلمنا من هذه المسألة يقول المعادة ما تقدم إذا كان مع الجد أبعد.